فجر السيادة. أطيب التحيات مستمعينا الكرام، هذا الأحد يبلغ أيلول الشهداء ذروته مع القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في معرب، وهو مناسبة تعتبرها القوات اللبنانية قمة المناسبات بما تضمه من مشهد معبر ومن محطة لاستذكار الشهداء والصلاة لهم وإعلان الوفاء لتضحياتهم. في الأسبوع الأول من أيلول يتجدد اللقاء السنوي مع شهدائنا الأبطال، اللقاء الاستثنائي بين السماء والأرض، بين من دفع حياته ثمنا لتبقى لنا الحرية، وبين من ما زال يناضل لتبقى لنا الحرية والكرامة أيضا، إذ لا يمكن التفريط لحظة أو قيد أنملة بإرث الشهداء. حتى في السياسة التي يبرر البعض التحولات فيها، ولكن في القوات اللبنانية لا حياد عن المبادئ والثوابت، لأن ثمنها كان غاليا، ولأن لبنان يستحق نضالا لا يتوقف وتضحيات مستمرة. هكذا كتب لهذا الوطن بموقعه عند حدود القارات والحضارات والديانات، وعند الحدود بين الحرية والهيمنة والتنوع والأحادية والديمقراطية والديكتاتورية والموت والحياة. ومن أجل ذلك تخوض القوات اللبنانية اليوم المواجهة السياسية كرأس حربة متصدية لمحور الممانعة وحلفائه من دون خوف أو وجل. أيلول الشهداء كالجرح الذي يستكين ليعود ويتوهج جامعا بين ألم الفراق والشوق لمن غابوا، وبين الرجاء والأمل بأن استشهادهم لم يذهب سدى. أيلول الشهداء هو أكثر من محطة، إنه عيش متجدد لجانب من تاريخنا المجبول بالتضحيات، كي تبقى لنا أرض، وكي نكون أوفياء للتاريخ، متجذرين في الإيمان ومتمسكين بالحرية في وطن لم يكن ليتبلور إلا بقرار أبنائه بالعيش الحر الكريم. ولذلك استحق لبنان الشهادة، لأنه كما أراده بناته وطن الإنسان، فكم بالحري عندما يكون هذا الوطن خلاصة أجيال وأجيال من النضال والشهادة. والشهداء العديد منهم مجهولون على مر الزمن، لكن الأكيد أن ما قدموه لا يمكن أن يذهب سدى في عين الله وفي قراءة منطق التاريخ. وشهداء المقاومة اللبنانية بالتحديد قيمتهم مضاعفة، لأنهم لم يكونوا في مهمات رسمية أو خضعوا لأوامر، بل هبوا عفوا للدفاع عن وطنهم وأهلهم وإيمانهم وحريتهم من دون سؤال أو تردد، ولم يحسبوا للموت حسابا، فتركوا أمهات وأباء وأخوات وإخوة وحبيبات وأحبة، وفي بعض الأحيان أولادا وأطفالا، بل أجنة كانت ما تزال في بطون أمهاتها، فولدوا أيتاما يعوض لهم أن أباءهم نالوا إكليل الشهادة. يبقى شهداء المقاومة اللبنانية الأمثول والمثال للصمود والتضحية، لأنهم ماتوا ليحيى لبنان. ولذلك فإن المؤمنين بلبنان وبالقضية والأوفياء للشهداء لن يسمحوا بموت لبنان مهما تصاعدت الضغوط وتوالت الكوارث والنكبات وتفاقمت المعاناة واستشرس التجني ومحاولات التشكيك. الأستاذ أنطوان نجم مفكر مخضرم رافق القضية اللبنانية والمقاومة اللبنانية من بشير إلى سمير، فكتب الكثير من الدراسات والمذكرات وأشرف على أكثر من معهد ودورة أكاديمية لتوسيع آفاق المقاومة وتعميقها فكرا ورؤية. كتب الكثير حول الأنظمة السياسية ومفهوم الدولة والمقاومة كحق وواقع. اللقاء معه تطرق إلى الوطن والسياسة العامة وإلى المقاومة اللبنانية والفكر المقاوم من بشير إلى سمير. أنطوان نجم أكد أن لبنان باق وسيكون أهم عنصر في البلاد العربية، وأن المقاومة تتغير شكلا وتأخذ بالاعتبار المعطيات المتبدلة لكن الجوهر ذاته، وشدد على ضرورة أن نسميها مقاومة المسيحيين، ودعا نجم إلى تعديل في النظام القائم كي نحقق فعليا المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص. أستاذ أنطوان، أين لبنان الذي أراده مؤسسوه منذ 100 عام وكيف يصارع من أجل البقاء؟
إذا كان بدنا نعتبر أنه كلمة وصلنا له أنه بالحدود اللي كانت مطلوبة، إيه ما في شك. إذا كان بدنا نعتبر بهالتعبير أنه صار في إجماع على هذا اللبنان، هون في علامات استفهام. يلي بيدرس هالمرحلة هاي بده يطرى علامة استفهام كبيرة، كيف قدروا يلي كونوا هذا اللبنان الكبير قدروا يعملوه وقدروا يخلوه يستمر 100 سنة؟ سؤال مطروح على التاريخ، مطروح على ذاكرة كل واحد منا. أنا من اللي عشت المأساة اللبنانية ابتداء من العام 1952، كان في رفض تام لهذا اللبنان، مع أنه كان استقل منذ 45 أو 43 فكان في رفض، ولكن استمرار هذا الكيان رغم الرفض الداخلي، رغم تنكر سوريا لنا، سوريا لم تعترف بالكيان اللبناني أبدا إلا وقت اللي اضطرت أنها تسحب جيشها من لبنان، رغم هالأمور هذه كلياتها استمر الوجود اللبناني. هون في تفاسير عديدة، تفاسير تاريخية قليلة، تفاسير العديدة هي وجدانية بتدل على أنه هذا اللبنان يلي ولد بعد سنتين من الحرب العالمية الأولى يلي راح فيها حوالي 300 ألف إنسان لبناني موتا من الجوع، هذا يعني مش قليلة. ثانيا، خلافا لرأي السائد انه كان الفرنسوية بدهن اياه، لا ما كان بدهن هذا الكيان. الفرنسوية كان بهمهم انه هن ياخذوا حصة من هذا الشرق على اثر انتصار الحلفاء سنة 14-18. ولمعلوماتنا انه سنة 1916 ساكس وبيكو الشخصين يلي واحد كان يمثل فرنسا وكان يمثل انجلترا كانوا مجتمعين بلندن على طاولة حاطين الخريطة قدامهم وعم يقسموا المنطقة الى قسمين، قسم للفرنسيين قسم للانجليز. ساكس وبيكو ما خلقوا دول، خلقوا منطقتي نفوذ. هالمنطقتي النفوذ قال لي مرة الدكتور شارل مالك الله يرحمه، قال لي في سؤال واحد بده يطرحه، ليش واحد من هالاثنين يلي كانوا قاعدين على الطاولة مسك قلم وعمل شحط، قال من هون ونازل للإنجليز من هون طالع للفرنسوية، يعني هذا الشحط كان عند راس الناقورة. هذا الراس الناقورة يلي حتى الكل يعرفه هو الخط الذي يقف عند آخر كثافة مارونية بلبنان. ليش؟ ما حدا بيعرف. المهم انه قرروا هيك. بعد الاحتلال الفرنسي الانجليزي للمنطقة في عدد من الفرنسيين كتار ما بدهم لبنان الكبير، وفي البترك الماروني اللي يسلح وياك هو اللي بده لبنان الكبير مع الجروب اللي كان عامله. لبنان الكبير بنظرهم هو لبنان الحالي بحدود الحالية. وقتها قدر اشتغل البترك على هذا الكيان رغم رفض السنة ورفض الشيعة ورفض الدروز ورفض الأرثوذكسيين اللي ما كانوا موجودين بمصر في جبل لبنان. رغم ذلك تكون هذا الكيان وظل هذا الكيان مرفوض حتى سنة 43. ب43 باتفاق بشار الخوري ورياض الصلح بلش الفكرة انه هذا لبنان يمكن يكون قابل للحياة. وعلى الرغم من ذلك بروح وفد اسلامي كبير الى القاهرة عند مصطفى النحاس باشا كرئيس وزارة، بيقول له نحن ما بدنا نكون بلبنان الكبير، بدنا ننضم لسوريا. ما حدا بيعرف ليش. قال لهم مصطفى النحاس باشا لا، بتضلوا بلبنان الكبير. رجعوا راحوا عن شكل قواتلي. شكل قواتلي بسوريا ما كان بعد رئيس جمهورية، كان رئيس الكتلة الوطنية السورية. بيروحوا بيقولوا له نحن ما بدنا ننضم بلبنان الكبير، نحن بدنا نكون ننضم لسوريا. بيقول لهم لا لا، بتضلوا بلبنان الكبير. التاريخ ما بيقول ليش كيف، بس بيروي هذه الرواية. أكثر من هيك، سنة 1944 كان لبنان انضم لجامعة الدول العربية. كان جامعة الدول العربية فيها 8 دول فقط. تجتمع جامعة الدول العربية لأول مرة في الإسكندرية سنة 44 وبتاخد قرارين. القرار الأول رفض مجيء اليهود إلى فلسطين، والقرار الثاني الإصرار على بقاء لبنان دولة لبنان الكبير بحدودها الحاضرة. الإصرار. المؤرخ ممكن يطرح سؤال، طيب ليش؟ كمان ما بنعرف.
هل برأيك لبنان بعده قابل للعيش وللازدهار اليوم مثل ما كان أكيد بحال نجاح الإصلاح وبناء الدولة؟
أكيد وأكثر من أكيد. تذكر فيما بعد هالكلام العام قال لك إيه. لبنان باقٍ 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 وباقٍ بحدود الحاضرة وبالشعوب الموجودة فيه كلها سكانه يعني، وسيكون هو أهم عنصر في البلاد العربية.
حلوة هالنظرة التفاؤلية.
من نظرة تفاؤلية مدام، كوني أكيد أنا عم أحكي عقلانيا. نعم. وأنا عم أستوحي التاريخ وعم أستوحي التجارب. يعني أنا كمان بدي خبرك خبرية تانية. سنة 58 أنا ولدت بطرابلس الشمال ونميت هناك، مع أني أنا من قرطبة قضاء جبال. بيروح وفد برئاسة رشيد كرامي إلى دمشق تقابل جمال عبد الناصر، كوقت قامت الوحدة السورية المصرية سموها جمهورية العربية المتحدة. بقى راح حتى يقول له لجمال عبد الناصر، وراح قال له نحن ما بدنا نضل بلبنان، نحن بدنا نصير دولة مع جمهورية العربية المتحدة. بيقول له لا، بتضلوا دولة مستقلة وجيبوا فؤاد شهاب قائد الجيش، جيبوا رئيس جمهورية. وهذا اللي صار. طيب ليه أكثر من هيك؟ سنة 79 حيم وايزمن رئيس وزراء إسرائيل، إجا رئيس وزارة لأول مرة، بيعمل بيان الوزاري. بهذا البيان بيقول فيه أطلب من الرئيس إلياس سركيس أن يشرفني زيارة إلى القدس حتى بظرف 24 ساعة نعمل معاهدة صلح وننهي المشكلة بيننا وبينه، أو يتفضل يعزمني على بيروت ونعمل هناك الاتفاقية. طبعا ما بيقدر يعملها هيك رئيس الجمهورية اللبنانية، لكن بيقول بالبيان ذاته ليس لإسرائيل أي طمع في أي شيء من المياه أو الأرض بلبنان. بيقولها والنص موجود، والنص أرسل إلى الأمم المتحدة كوثيقة، وهذه الوثيقة قدمت للوفد اللبناني من قبل الوفد الإسرائيلي سنة 1991 بمؤتمر مدريد. بعد هدول هالقضايا وفي غيرهم، في غيرهم يا سيدتي، سنة 2005 مين طلع السوريين من لبنان؟ مين من اللبنانيين طلعهم؟ مين من العرب طلعهم؟ طلعوا السوريين، والسوريين فاتوا بيت الأسد بنية إنهم ما حيطلعوا منه هذا إذا ما دمجوا بسوريا، ومع ذلك طلعوا وانسحب الجيش السوري سنة 2005. لازم تكون حضرتك تطرحي على حالك السؤال، كل واحد منا يطرح كيف بينسحبوا سنة 2005 رغم كل شيء صار من سنة 1970 كان عم يشتغل فيها حافظ أسد، وقت اللي كان حافظ أسد وزير دفاع، وكان هو اللي فوت الإسرائيليين إلى المنطقة السورية.
أستاذ أنطوان، يحكى بهالأيام كتير عن الفيدرالية.
نعم.
هل هي برأيك موقف سياسي أم هي قابلة للتنفيذ؟
أنا أول من طرح هذا المشروع سنة 1976 ودرسته بإمعان وعملت فيه كتاب حرزان في تفصيل كتير. بقى شو معنى الفيدرالية؟ الفيدرالية تعني المساواة التامة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. لبنان مجتمع تعددي ولا يمكن أن يستقر ويرتاح إليه جميع بنيه إلا إذا شعر كل واحد منهم أنه واصل له حقه تماما وكمالا. وتنظيم الفيدرالية كما أنا عرضه مع خريطة ومع تفاصيل عديدة، كتاب كبير، هو يعطي كل ذي حق حقه، ما بيعود في الشكوى الموجودة فيه. نحن اليوم كل واحد بياخد حقه، وكل الطوائف كطوائف، لأنه الطائفة هي مجموعة تاريخية، كل الطوائف بتحس على أنه هي وصلت لحقوقها. أكيد وقت اللي كل الناس وصلوا لحقهم ليش بدهم يحتجوا؟
أستاذ أنطوان، منسمع الدكتور جعجع دايما بيقول أنه المقاومة اللبنانية تاريخها من يوحنا مارون لليوم. كيف بتقيم هالتاريخ وماذا يعني لجيل اليوم؟
هي المقاومة أكيد قديمة، ما هو مجيء بعض المسيحيين في القرون الأولى المسيحية إلى جبل لبنان للاحتماء به، هذا كمان كان نوع من المقاومة، بس أنه كانت مقاومة، وهذه المقاومة مع الأيام مع الظروف مع المعطيات التاريخية بتتغير شكلا وبتتغير من حيث الطرائق يلي بتكون متيسرة. هي مقاومة، ولكن المقاومة تاخد بعين الاعتبار الظروف الزمانية المتحركة والمعطيات المتبدلة، ولها سبب. يعني كانت بهالجبل هي مقاومة هناك بدون ما تروح غير محل وتقاوم، مش مثل بالقرن العشرين قاومت ونحن موجودين بالساحل. على كل حال أنا أفضل عبارة مقاومة المسيحيين مش المقاومة المسيحية. المسيحية من دين ودولة، بس المنتمين إلى المسيحية هني بشر، وهالبشر هدول بدهم يطبقوا بحسب الظروف كيف الوسائل يلي بدها تجابه يلي بيكون عم يعتدي عليهم.
حضرتك قلت انه هي بتتغير شكلا، ولكن هل المضمون بيبقى نفسه؟
المضمون حسب التاريخ. يعني وقت اللي كانوا بهالجبل كانوا لاجئين هني، لأنه كانوا عم يضطهدوا بمنطقتهم. هذه مقاومة، هذه مقاومة ما قبلوا يلي كانوا فيه وبدهم يتخلصوا منه، والمعطيات اللي كانت متوفرة بين عندهم تقضي على أنه يروحوا غير محل حتى يلجأوا لقلوا ويحققوا يلي هني بدهم إياه. بس مع الزمن تغيرت. يعني ما فيني أنا يلي جرى بالقرن العشرين هو ذاته ينطبق بالقرن الخامس الميلادي أو بالقرن الثامن الميلادي أو القرن الحادي عشر أو الثاني عشر ميلادي. مش الأشكال ذاتها، الجوهر ذاته، الحفاظ على الذات بالإيمان اللي موجود فيه والدفاع عنه.
المقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية اللي أسسها بشير الجميل مكملة مع سمير جعجع، واللي بيميزها إرث الشهداء وتراث الشهداء. هل برأيك الوفاء للشهداء هو مراوحة بالماضي مثل ما بينتقد البعض، أو ذخيرة للمستقبل؟
أكبر ذخيرة للمستقبل، أكبر ذخيرة وأكبر درس للمستقبل. اليوم وقت اللي ولادي ولادي بدهم يعرفوا على أنه جدهم مثلا بتاريخ كذا كان عنده هالنوع من المقاومة، هذا دافع لألهم حتى ما يتراخوا قدام المعتدي ويقولوا تفضل اعمل بدك اياه. لا اكيد هيك، دروس الاجداد كتير بيأثر بالاحفاد، ونحن بتاريخنا من الاول لليوم اعطينا، يعني اجدادنا عطيوا كتير اشارات ناجحة في المقاومة، ونحن هذه يلي اعتمدنا عليها. يعني وقت اللي كان بشير عم يحكي عن المقاومة كان في بخلفية راسه مقاومة الأقدمين من جماعتنا على هذا الصعيد.
اليوم لبنان وكأنه بين خيارين، خيار التأكيد على الميثاق الوطني والشراكة بمعزل عن الأعداد والأرقام، وبعض الدعوات لإعادة النظر بالنظام والتركيبة. شو رأيك؟
شوفي هذول موضوعين مختلفين عن بعضهم. يعني ممكن كتير لا الدولة اللبنانية القائمة بحدودها الحاضرة وبمحتواها البشري الموجود، هيدي شيء، وأن تكون المعارك ضد أمور تختلف عن هذا شيء آخر. يعني وقت اللي بالقرن 19 صار في مشاكل بين بعض الطوائف في لبنان، وهالمشكلة نحل بمتصرفي جبل لبنان. إقامة المتصرفي بحد ذاتها كانت حماية للناس اللي كانوا مضطهدين، هذا شكل كان معين. فإذا يختار الإنسان بلحظة معينة شو اللي بيناسب هذه اللحظة بطريقة المقاومة حتى يمشي فيها. نحن ب58 اخترنا طريقة، وب75 اخترنا طريقة تانية. ب58 اخترنا المقاومة بالإذاعة، مثلا جوزيف أبو خليل الله يرحمه هو يلي أنشأ إذاعة صوت لبنان، وأنا كنت معه، كنا نزيع لازم نزيعه عبر هذه الإذاعة. بس ما اكتفينا بعدين ب75 بهيك. ب75 اجت أمور أخرى فرضت علينا، خصوصا وكان في علينا الهجوم الوحشي الفلسطيني علينا، اضطرينا على أنه كمان نستعين السلاح. بسنة 58 الدولة كانت هي بالمقاومة، يعني كان كميل شمعون رئيس جمهورية هو المقاوم الأول ضد يلي كان عم يحصل، وكنا نحن نوع من المساعدين لألو مع السلطة، مع كل السلطان يلي كان بإيده. هالأمر ما كان موجود هيك بال75، لذلك تحورت الطريقة وصار عنا المقاومة مباشرة بالسلاح.
بس لما اتفق اللبنانيين على العقد التاريخي بالشراكة وتبلور هالعقد بالميثاق الوطني، ما حدا حكي عن توزع الأرقام والأعداد. اليوم عم نلاحظ أنه في اتجاه لدى البعض لتكريس الغلبة العددية على حساب روح الميثاق. ألا يسقط ذلك مبررات وجود لبنان أساساً واستمراره؟
لا بالعكس، هذا بيعزز، لأنه شو اللي صار سنة 43؟ معروف على أن المسلمين السنة والشيعة والدروز بشكل إجمالي وغيرهم بشكل إجمالي كمان كان ضد وجود الكيان اللبناني، وكانوا بدهم ينفصلوا عن لبنان ويلتحقوا بسوريا. هل هذا الموضوع بتفق سنة 43 على أنه لا، الكل يقبل بهذا الكيان اللبناني، هذا رياض الصلح يلي عاد قبل فيه مع أنه كان بده الوحدة السورية بالأول، وبشار الخوري يمثل المسيحيين اتفقوا على النقطة أنه نحن نريد أن يبقى هذا الكيان. والبرهان على أنه في اجتماع جامع الدول العربية يلي حصل في الإسكندرية، أول اجتماع للجامعة العربية حصل في الإسكندرية سنة 44، كان البند الثاني التأكيد على هذا الكيان اللبناني وتثبيته، يعني ثبت عربيا وصار كل اللبنانيين ملزمين على أنه يمشوا بموجب هذا التثبيت. يلي صار بعدين بال75 أنه هو حسب ال75، بس كان بلش مع حافظ أسد قبل هلأ بكتير، من وقت اللي وصل على السلطة سنة 70، من وقت تبلش يحضر لمعارك عسكرية بلبنان والاستيلاء بالقوة على لبنان. الظروف تغيرت والمعطيات تغيرت، لهذه السبب مقاومتنا كمان ما كان ممكن تكون مثل مقاومة قبل، كانت مقاومتنا بدها تكون نحن كمان نستعمل السلاح حتى ندافع عن وجودنا وندافع عن هذا الكيان.
استاذ أنطوان، كيف تنظر اليوم لدور المسيحيين بالشرق رغم الظروف الصعبة، وبشو بتتجلى مقاومتنا بلبنان؟
شوفي، بالشرق عامة صار في هجرة مسيحية قوية كتير، كتار المسيحيين العراقيين تركوا العراق نزحوا، ومن سوريا كمان نزحوا، يعني صارت مقاومتهم ما بقى قادرة أن تكون عسكرية فيما لو كان ممكن تكون عسكرية. مقاومة عبر الإعلام العالمي، عبر الأساليب الدبلوماسية، هيك هي ممكن. بس بلبنان بعد كمان قادرة على أن تكون بالطريقة العسكرية إذا جوبهنا بالطريقة العسكرية. إذا ما جوبهنا بالطريقة العسكرية لا يمكن نحن أبدا أن نبادر إلى استعمال السلاح.
شو في عندك ذكريات معلمة فيك عن الحرب وعن المقاومة اللبنانية؟
يعني أنا مضطر على أني أقول أنه أنا كنت من الأساس بالمقاومة، ما كان بعد اسم المقاومة اللبنانية ولكن اسم القوات اللبنانية، هذا الاسم إجا بعدين. أنا متزوج وعندي أولاد، تقريبا تركت عائلتي حتى أنا وبشير والجروب كلياته اللي إجا فيما بعد نقدر ننظم هذه المقاومة. نظمناها بما ينبغي أن ننظمه، يعني ما خلينا طريقة نقدر نستعملها إلا استعملناها، لأن الدفاع عن الذات مشروع، ولأن الآخرين استعانوا بغير لبنانيين حتى يقووا علينا. يعني مثلا اليوم وقت اللي نحن نؤمن إنه يلي تم اتفاق 43 في شيء ثابت وفي شيء متحرك. الثابت هو بقاء دولة لبنان دولة مستقلة في حدودها القائمة، هذا الثابت لا يمكن أبدا نقبل بتغييره. المتحرك هو صيغة الحكم، صيغة شكل الحكم، هذه الصيغة ملزمين نحن نسعى مشان تغييرها تيكون فيها مساواة أكثر، لأنه صيغة 43 ما عطت المساواة الكافية وشكلت حجة عند كتار، حجة عند حافظ الأسد، حجة عند الفلسطينيين، عند اليسار، يعني كان عنده دور كتير قذر في هذه الحرب. حسب ما نراه مناسب نحن أنه حتى نشيل عن أي خطر عن هذا اللبنان القائم علينا أن نعدل في هذا النظام بحيث نحقق عن جد المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص. وقت اللي كل لبناني بحس حاله انه هو مثل كل لبناني، شو ما كان انتمائه الطائفي، شو ما كان انتمائه الفكري، شو ما كانت تطلعاته، اكيد بتخف الازمات، واكيد اكيد في امكانات مشان حتى يبقى هذا بلد. ويعني بالمناسبة يعني بدي أقول لك على أنه في فضل لرجل كبير بنظري أنا أكيد ونظر غيري، هذا الإنسان الكبير يلي هو قال بأنه لازم يكون في مساواة، وأنع جميعته بأمر أساسي، واعترف الجميع بلبنان، وهو رفيق الحريري كان له دور بعد التاريخ ما أنصفه بهذا الدور، ولكن سينصفه أكثر، بشرط كمان أنه أبناء رفيق الحريري يضلوا على خطوات رفيق الحريري.
الشهيد الأول هو يسوع المسيح، ومع المسيحية اتخذت الشهادة معناها الحقيقي والأوسع، باعتبار أن الشهيد في المسيحية هو شهيد الإيمان، ومن هنا اعتبار الشهادة هي أرفع مراتب القداسة. وبعد يسوع تكلل القديسان بطرس وبولس بالشهادة في روما خلال حملات الاضطهاد التي قادها الأباطرة الرومان على التوالي وأبرزهم نيرون، فأعدم القديس بولس بقطع الرأس بدلاً من صلب طويل ومضن، لأنه كان مواطناً رومانياً يستحق موتاً رحيماً كما قيل. وتقول الرواية إن رأسه المقطوع ارتد 3 مرات على الأرض، فتفجرت 3 ينابيع في المكان حيث بنيت كنيسة على اسمه. أما القديس بطرس فقد صلب وطلب أن يصلب بالمقلوب لأنه لا يستحق أن يموت كما مات يسوع، وبعد استشهاده بنيت فوق قبره البازيليك الشهيرة باسمه والتي تتوسط حاضرة الفاتيكان. وقد سقط 100,000 من المسيحيين شهداء خلال الاضطهاد الروماني، لسيما عندما اتهم الإمبراطور نيرون المسيحيين العام 64 بحريق روما لإبعاد التهمة عنه. وقد عادت الاضطهادات لتتفاقم في القرنين 2 و3، ما اضطر المسيحيين إلى ممارسة شعائرهم سرا تجنبا للاعتقال والإعدام، والشهداء الذين ماتوا لأنهم رفضوا إنكار إيمانهم أصبحوا أبطال الكنيسة وقديسيها. وكلمة شهيد أو مارتير باليونانية تعني الشاهد، وكل شاهد للحق إذا مات من أجل الحق يصبح شهيدا. وقال الكاتب المسيحي تيرتوليان الذي توفي في العام 225 إن أعدادنا تتضاعف كمسيحيين كلما تم حصاد أرواحنا بفضلك يا يسوع. إن دم المسيحيين هو بذار الخصب، وأثناء حكم الإمبراطور ديكيوس بين العامين 249 و251 تصاعد اضطهاد المسيحيين واستشهد عشرات الآلاف منهم لأنهم رفضوا أن يطيعوا أمره بعبادة الآلهة. أما خليفته الإمبراطور فاليريانوس فاعتبر أن الانتماء إلى المسيحية جريمة وأمر بإعدام قادة الكنيسة. ولأن دم الشهداء هو زرع العدالة، تبين للإمبراطور غاليريوس الذي كان مناوئا عنيدا للمسيحيين أن الاضطهاد والقتل لم ينجحا إلا في مضاعفة أعدادهم، فأصدر قبل وفاته في 30 من نيسان 311 ما عرف بمرسوم التسامح، بل إنه طلب من المسيحيين أن يصلوا من أجله.